تعالى بسم الله، وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف، منها على الفعل، أدل على الوصف أن وصف الله، منها على الفعل. أما الرحيم فهي صيغة مبالغة من الرحمة أيضا، لكنها أدل على الفعل منها على الوصف، فسبقت الرحمن لأنها وصف، وأتت الرحيم لأنها فعل، فهو رحمن يرحم، رحمن يرحم، رحمن يرحم عز وجل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه بالمؤمنين رحيما، والمراد الرحمة الخاصة. إذن الرحمن تدل عليه الوصف، والرحيم على الفعل يعني أنه يرحم. قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والصغير والكبير، والبهيم والعاقل، كل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشد أحد عن هذه الرحمة العامة. الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، فهي رحمة خاصة. والفرق بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا، ولذلك نقول الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل، لا يعامل بالرحمة. البهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل، لأن الله يقضي بينهم، بين البهائم، ثم يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم. فالرحمة إذن كم؟ نوعان أو قسمان، عامة تشمل جميع الخلق، وخاصة تختص بالمؤمنين. الفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط، والخاصة تكون في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك. وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا القول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أل هنا الاستفراق، أي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل. واللام في قول لله إما للاختصاص وإما للاستحقاق، إما للاختصاص وإما للاستحقاق. ولا تنافي بين المعنيين. وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص، لأن أل في قول الحمد لله للعموم، ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل، فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص أيضا. ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء، الثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الثناء يكون تكرار الحمد. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي. وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل، والاشتقاق يدل عليه، لأن الثناء من الثني وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعض إلى بعض إلى بعض. وأما قولهم على أجمل الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح، لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل، وهو يختار ما يشاء، ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد، فهو محمود على كمال حياته، ومحمود على كمال قيوميته، الأول وصف لازم، والثاني وصف متعد ولازم أيضا كما سبق تفسيره. صالح، إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها، وعلى صفاته الكاملة اللازمة له. فبماذا نعرفه؟ نقول: الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدد حبا وتعظيما، لأن الوصف بالكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له، لكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تحب وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم، ولكن خوفا من شر. فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم، فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح. وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا. الحروف ثلاثة، هذا العدد، النوع نفس الحرف حاء ميم دال، لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومدح. باختلاف هذا الترتيب اختلف معناه، اختلف معناه، والنسبة بينهما الخصوص والعموم. فكل حمد مدح، وليس كل مدح حمدا، لأن الحمد كما قلنا لا بد أن يكون على وجه المحبة والتعظيم، والمدح بخلاف ذلك، قد يمدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيم الله، لكن يرجو نواله أو يخاف منه. أما حمد الله عز وجل، أما الحمد فلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب، وقال إنه كتاب عظيم، وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواء ولا مقارنة. فهو رحمه الله بيّن بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح، وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخا، وقال إن شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله كان إذا بحث في مثل هذه الأمور أتى بالعجب العجاب رحمه الله، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول، لأن شيخ الإسلام ما عنده التفرغ إلى أن يتكلم في مثل هذه الأمور ويتكلم بما هو أعظم. وقد جمع أخونا وزميلكم فريد ابن عبد العزيز الزامل المباحث النحوية التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعها في رسالة لكنها لم تطبع بعد، وهذا طيب. ومر علينا من هذا النوع، مر علينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لما تكلم على قول الله تعالى وخذتم كالذي خاض بحث بحثا ما تجده في أي كتاب رحمه الله. المهم نرجع إلى ما نحن بصدره، الحمد هو وصف المحمود إيش بالكمال على وجه المحبة والتعظيم لله. قلنا اللام للاستحقاق وإيش والاختصاص، لا أحد يستحق الحمد كل من كل وجه إلا الله عز وجل، وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل، فهو جل وعلا مستحق لأن يحمد، والحمد الكامل مختص به. أما الله فهي عالم على الله عز وجل، والتعبير بها أحسن من التعبير بغيره. بعض الناس الآن يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا، قال الحق كذا وكذا، هذا صحيح أن الله هو الحق المبين، لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف، فهم يقولون قال الله، أو يقولون قال ربنا. أما قال الحق فهذه يأتي بها الإنسان لأجل يفتح الأذهان، حيث يقول الإنسان السامع من هذا، من هذا الحق، لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الألوهية والعبادة أحسن. ولكن لا بأس أن تقول قال ربنا أو قال ربكم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحيانا أتدرون ماذا قال ربكم. الله مشتقة من الإله، لا مشتقة من الألوهية، وأله بمعنى تعبد، تعبد، وليست بمعنى تحير كما زعمه بعضهم، لأن الإنسان إذا قال الله ما يجد تحيرا، يجد ربا معروفا عز وجل، لا حيرة فيه. يقول أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وقالوا إن نظيرها الناس وأصله الأناس، وكلمة خير وشر وأصله نعم أخير وأشر، جملة معتبرة أنا وجل. إذن الإله الله أصله الإله، وهي من أله إذا تعبد، أله هو أن يتعبد له. وهل هو مشتق أو جامد؟ الصواب أنه مشتق، وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أسماء القرآن يكون جامدا أبدا، لأن الجامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط، لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخير بن إكرام. فلو قلنا إن أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء الكتاب العزيز إنها جامدة معناها لا تدل إلا على تعيين المسمى فقط، ولكن نقول هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه، المعنى الذي اشتقت منه لا بد. إذن الله مشتقة من الإله أو الألوهية وهي التعبد لله عز وجل. الذي خلق السماوات والأرض، الذي وصف لفظ الجلالة خلق السماوات والأرض، خلق أي أوجدها على تقدير محكم، لأن الأصل في الخلق في اللغة هو التقدير، كما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يفري يعني يفعل، تفري ما خلقت يعني ما قدرته ولا يمنعك أحد. فالخلق إذن هو الإيجاد إيش على وجه التقدير المحكم. وقوله السماوات والأرض، السماوات مفعول خلق، ولا مانع من أن نقول إنها مفعول خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا، لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود. وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق، ولكن يقول هذا تكلف. والصواب الذي عليه أكثر المعرفين أن السماوات مفعول به، مفعول به. طيب خلق السماوات والأرض، السماوات من سما يسمو إذا علا، وقد بيناها بين الله تعالى أنها سبع وأنها طباق وأنها شجار وأنها مبنية بأيد أي بقوة. نقبل هذا؟ في أسئلة عندكم ولا نمشي؟ نمشي. طيب، وقوله الأرض معطوفة على السماوات وهي لفظ مفرد، لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة. انتبه لهذا القيد، لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها إيش متعددة، ولو لم يثبت أنها متعددة فقلنا إنها واحدة، لأن هذا مقتضى الله. لكن نقول إن المراد بها الجنس، وحينئذ لا ينافي التعدد، وهي متعددة بدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد، ولا يمكن أن يقول قائل ومن الأرض مثلهن في الكيفية والصفة، هذا ما أحد يقول، لأن الفرق بين السماء والأرض واضح. فيتعين أن يكون المراد العدد وهو كذلك. أما السنة فصريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض، من سبع أرض. فصار المراد بالأرض إيش؟ الجنس، فلا ينافي التعدد، وقد ثبت تعدد الأرضين بظاهر القرآن وصريح السنة أنها سبع. وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق، ولكن إذا كانت بمعنى خلاق فما هي الحكمة في أن عبر عن الخلق بالجعل؟ قيل إن الحكمة هو التفنن في العبارة، يعني تغيير العبارة، قصدي اللفظ مع اتحاد المعنى أحيانا يكون من البلاغة. وقيل إنه وقيل إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره، النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره، مثل نور الشمس لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له. ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة، ما في نور، لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابلا بجسم. تجدون الآن الفرق بين أن تقابل الشمس جسما قابلا للحرارة وجسما غير قابل، وقسما قابلا لنصاعة البياض وقسما غير قابل، لأن النور لا يمكن أن يكون قائما بنفسه ولا يتبين إلا إذا كان إيش؟ منعكسا على 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 جسم. فهذا هو حكمة من قوله وجعل. حكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية، تكون حسية ومعنوية.
أيها الإخوة، وبهذا تم تفسير سورة المائدة في 38 شريطا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ضمن دروسه التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وقد بدأ الشيخ بهذا التفسير في غرة ربيع الأول عام 1400 من الهجرة، وفرغ منه في 6 من شهر محرم من العام الموفي 20 بعد 400 من الهجرة، فجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه المسلمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، السعودية، عنيزة، رقم الهاتف 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 عنيزة، الرمز البريدي 81888. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال بسم الله، وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف منها على الفعل، أدل على الوصف أن وصف الله منها على الفعل. أما الرحيم فهي صيغة مبالغة من الرحمة أيضا، لكنها أدل على الفعل منها على الوصف، فسبقت الرحمن لأنها وصف، وأتت الرحيم لأنها فعل، فهو رحمن يرحم، رحمن يرحم، رحمن يرحم عز وجل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه بالمؤمنين رحيما، والمراد الرحمة الخاصة. إذن الرحمن تدل عليه الوصف، والرحيم على الفعل يعني أنه يرحم. قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل، كل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشد أحد عن هذه الرحمة العامة. الرحمة الخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، فهي رحمة خاصة. والفرق بينهم أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا، ولذلك نقول الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل، لا يعاملون بالرحمة. البهائم وغير العاقل كذلك يعاملون بالعدل، لأن الله يقضي بينهم، بين البهائم، ثم يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم. فالرحمة إذن كم؟ نوعان أو قسمان، عامة تشمل جميع الخلق، وخاصة تختص بالمؤمنين. الفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط، والخاصة تكون في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك. وذكر هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا الفعل ولا من هذا القول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أل هنا للاستغراق، أي جميع الحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل. واللام في قول الله إما للاختصاص وإما للاستحقاق، إما للاختصاص وإما للاستحقاق، ولا تنافي بين المعنيين. وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص، لأن أل في قول الحمد لله للعموم، ولا أحد يستحق الحمد على العموم إلا الله عز وجل، فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص أيضا. ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء، الثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح. لأن الثناء يكون تكرار الحمد، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي. وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل، والاشتقاق يدل عليه، لأن الثناء من الثني وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعضه إلى بعض إلى بعض. وأما قولهم على أتم الاختيار فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح، لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل وهو يختار ما يشاء، ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد، فهو محمود على كمال حياته ومحمود على كمال قيوميته، الأول وصف لازم والثاني وصف متعدد ولازم أيضا كما سبق تفسيره. صالح، إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له. فبماذا نعرفه؟ نقول الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. الحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعدد حبا وتعظيما، لأن الوصف بالكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له، لكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تحب وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفا من شر. فالحمد إذن لا بد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم، فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح. وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا. الحروف ثلاثة، هذا العدد. النوع نفس الحرف حاء ميم دال، لكن اختلف الترتيب في الحروف حمد ومجد. باختلاف هذا الترتيب اختلف معناه، اختلف معناه، والنسبة بينهما الخصوص والعموم. فكل حمد مدح، وليس كل مدح حمدا، لأن الحمد كما قلنا لا بد أن يكون على وجه المحبة والتعظيم، والمدح بخلاف ذلك. قد يمدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيم الله، لكن يرجو نواله أو يخاف منه. أما حمد الله عز وجل، أما الحمد فلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب، وقال إنه كتاب عظيم، وهو كذلك يشبهه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوز، لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواء ولا مقارنة. فهو رحمه الله بيّن بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح، وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخا، وقال إن شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله كان إذا بحث في مثل هذه الأمور أتى بالعجب العجاب رحمه الله. ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. لأن شيخ الإسلام ما عنده التفرغ إلى أن يتكلم في مثل هذه الأمور ويتكلم بما هو أعظم. وقد جمع أخونا وزميلكم فريد ابن عبد العزيز الزامل المباحث النحوية التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعها في رسالة لكنها لم تطبع بعد. وهذا طيب، ومر علينا من هذا النوع، مر علينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لما تكلم على قول الله تعالى وخذتم كالذي خاض بحث بحثا ما تجده في أي كتاب رحمه الله. المهم نرجع إلى ما نحن بصدره، الحمد هو وصف المحمود إيش بالكمال على وجه المحبة والتعظيم لله. قلنا اللام للاستحقاق وإيش والاختصاص، لا أحد يستحق الحمد كل من كل وجه إلا الله عز وجل. وهذا الحمد المذكور خاص بالله عز وجل، فهو جل وعلا مستحق لأن يحمد، والحمد الكامل مختص به. أما الله فهي عالم على الله عز وجل، والتعبير بها أحسن من التعبير بغيره. بعض الناس الآن يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا، قال الحق كذا وكذا، هذا صحيح أن الله هو الحق المبين، لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف، فهم يقولون قال الله، أو يقولون قال ربنا. أما قال الحق فهذه يأتي بها الإنسان لأجل يفتح الأذهان، حيث يقول الإنسان السامع من هذا، من هذا الحق. لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الألوهية والعبادة أحسن. ولكن لا بأس أن تقول قال ربنا أو قال ربكم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحيانا أتدرون ماذا قال ربكم. الله مشتقة من الإله، لا مشتقة من الألوهية، وأله بمعنى تعبد، تعبد، وليست بمعنى تحير كما زعمه بعضهم. لأن الإنسان إذا قال الله ما يجد تحيرا، يجد ربا معروفا عز وجل، لا حيرة فيه. يكون أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وقالوا إن نظيرها الناس وأصله الأناس. وكلمة خير وشر وأصله نعم أخير وأشر، جملة معتبر أنا وجل. إذن الإله الله أصله الإله، وهي من أله إذا تعبد، أله هو أن يتعبد له. وهل هو مشتق أو جامد؟ الصواب أنه مشتق، وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أسماء القرآن يكون جامدا أبدا، لأن الجامد معناه أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط. لأن العالم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا عالمه، كجعفر وخير منه. فلو قلنا إن أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء الكتاب العزيز إنها جامدة معناها لا تدل إلا على التعيين المسمى فقط، ولكن نقول هي مشتقة تدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه، المعنى الذي اشتقت منه لا بد. إذن الله مشتقة من الإله أو الألوهية وهي التعبد لله عز وجل. الذي خلق السماوات والأرض، الذي وصف لفظ الجلالة خلق السماوات والأرض، خلق أي أوجدها على تقدير محكم، لأن الأصل في الخلق في اللغة هو التقدير، كما قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يفري يعني يفعل، تفري ما خلقت يعني ما قدرته ولا معك أحد. فالخلق إذن هو الإيجاد إيش؟ على وجه التقدير المحكم. وقوله السماوات والأرض، السماوات مفعول خلق، ولا مانع من أن نقول إنها مفعول، خلافا لمن قال إنه لا يصح أن تكون مفعولا، لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه وهو موجود. وخلق السماوات والأرض ورد عليها قبل أن تخلق، ولكن يقول هذا تكلف. والصواب الذي عليه أكثر المعرفين أن السماوات مفعول به، مفعول به. طيب، خلق السماوات والأرض، السماوات من سما يسمو إذا علا، وقد بين الله تعالى أنها سبع، وأنها طباق، وأنها شجار، وأنها مبنية بأي، أي بقوة. نقف على هذا. في أسئلة عندكم ولا نمشي؟ نمشي. طيب، وقوله الأرض معطوفة على السماوات وهي لفظ مفرد، لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة. انتبه لهذا القيد، لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها إيش؟ متعددة. ولو لم يثبت أنها متعددة لقلنا إنها واحدة، إن هذا مقتضى اللفظ، لكن نقول إن المراد بها الجنس، وحينئذ لا ينافي التعدد، وهي متعددة بدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. ولا يمكن أن يقول قائل ومن الأرض مثلهن في الكيفية والصفة، هذا ما أحد يقول، لأن الفرق بين السماء والأرض واضح. فيتعين أن يكون المراد العدد وهو كذلك. أما السنة فصريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض، من سبع أرض. فصار المراد بالأرض إيش؟ الجنس، فلا ينافي التعدد، وقد ثبت تعدد الأرضين ظاهر القرآن وصريح السنة أنها سبع. وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق، ولكن إذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمة في أن عبر عن الخلق بالجعل؟ قيل إن الحكمة هو التفنن في العبارة، يعني تغيير العبارة، قصدي اللفظ، مع اتحاد المعنى أحيانا يكون من البلاغة. وقيل إنه وقيل إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره، النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره. مثلا نور الشمس لا يمكن أن يتبين إلا إذا كان هناك جسم قابل له. ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة، ما في نور، لأن النور لا يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مقابلا بجسم. تجدون الآن الفرق بين أن تقابل الشمس جسما قابلا للحرارة وجسما غير قابل، وقسما قابلا لنصاعة البياض وقسما غير قابل، لأن النور لا يمكن أن يكون قائما بنفسه ولا يتبين إلا إذا كان إيش منعكسا على 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 جسم. فهذا والحكمة من قوله وجعل. حكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية، تكون حسية ومعنوية.
أيها الإخوة، وبهذا تم تفسير سورة المائدة في 38 شريطا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ضمن دروسه التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وقد بدأ الشيخ بهذا التفسير في غرة ربيع الأول عام 1401 من الهجرة، وفرغ منه في 6 من شهر محرم من العام الموفي 20 بعد 400 من الهجرة. فجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه المسلمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0، ورقم الناسوخ 06-365-333-32، ورقم صندوق البريد 2500-1000 عنيزة، الرمز البريدي 8188. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.